بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب قول الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى يأكل. فيه حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما جاء قالت: أمي، احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة؟ قال: أوما عشيتهم؟ فقالت: عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى. فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف لا يطعمه، فاختبأت أنا، فقال: يا غنثر، فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر: كأن هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني، إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر أنه أكل منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ: قوله باب الضيف، قول الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى تأكل، في حديث أبي جحيفة، ويشير إلى قصة أبي الدرداء وسلمان، وذكر ابن رجب رحمه الله فوائد هذا الحديث في فتح الباري. قال: في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب إيثار الفقراء بالشبع من الطعام ومواساتهم فيه، فلهذا أمر من كان عنده طعام اثنين أن يذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة أن يذهب بخامس أو سادس، وهذا شك من الراوي قوله أو خامس أو سادس. قال: ولفظ مسلم في هذا الحديث: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال. وحديث أبي هريرة الصحيحين: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة، اتفق عليه كما ترى. إلى قوله: وكان عمر في عام الرمادة حين اشتد الجوع حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء كأنها رماد، يدخل على أهل البيت من المسلمين مثلهم ويقول: لن يهلك امرؤ عنده نصف قوته، يعني إن كان في البيت خمسة دخل عليهم خمسة، طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الخمسة يكفي العشرة، ويقول: لن يهلك امرؤ عنده نصف قوته. فهذا ما أخذ من هذا الحديث ومجيء أبي بكر بثلاثة: إن كان هو وامرأته وابنه فقط فقد أتى بنظير عدتهم، وإن كانوا خمسة على رواية الشك فقد صاروا ثمانية، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. ذكر من فوائدها أنه إذا أتى الإنسان بضيوف إلى منزله فإنه يجوز له أن يكلهم إلى أهله وولده ولا يحضر معهم في الأكل، فإن كان في ذلك كفاية إذا وثق من أهله وولده، أي بالضيافة ما عدم الإهمال. ومن اختصاص أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في عشائه عنده واحتباسه إلى أن يمضي ما شاء الله من الليل، تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يحتبس عنده، يسمر عنده في مصالح المسلمين، إلا فإنه السمر بعد العشاء قد جاء فيه النهي، لكن إذا كان في مصالح المسلمين ولأمر مهم جاز السمر. قال: ومنها من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فإنه يأتي الذي هو خير، لا تحرم عليه يمينه فعل ما حلف، ولا تحرم عليه يمين فعل ما حلف على امتناع منه، وهذا قول جمهور العلماء. يأتي الذي هو خير كفر عن يمينه. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأتي الذي هو خير كفر، وكان في نفسه يفعل ذلك. وقد قيل إن اليمين تحرم المحلوف عليه تحريما ترفعه الكفارة، صحيح خلافه، أنه يجوز الإقدام على فعل المحلوف قبل التكفير بالاتفاق، يعني التكفير قبل أو بعد، يجوز بعد الفعل، إما قبل الفعل أو بعده، كله جائز. وبه الرواية، وقد جاءت به الرواية: إلا كفرت عن يمينه وأتيت الذي هو خير، وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. قال: ومنها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي الحديث جواز الحلف بقرة العين، فإن امرأة أبي بكر حلفت بذلك ولم ينكره عليها. وقرة عين المؤمن هو ربه وكلامه وذكره وطاعته. ومقصود البخاري من هذا الحديث جواز السمر عند الأهل والضيف، إن أبا فإن أبا بكر سمر عند أهله وضيفه لما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب من الليل، ما ذهب، هذا في كتاب السمر، هذا يعتبر سمر من أبي بكر، تأخر عن النوم. وقد روي عن عائشة أنها رأت قوما يسمرون فقال: انصرفوا إلى أهليكم فإن لهم فيكم نصيبا. وهذا يدل على أنها استحبت السمر عند الأهل لما فيه من المعانسة لهم، وهو من حسن العشرة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمر مع بعض الوفود الذين يفيدون عليه المدينة، وهو من نوع السمر مع الضيف. كان هذا التعليق من الإمام ابن رجب على الحديث المذكور 602 من كتاب البخاري، باب السمر مع الأهل والضيف. بوب عليه البخاري على هذا الحديث أنه سمر مع أهله، تحدث مع أهله، تحدث مع ضيفه، كلوا وأكل معهم، وكان بعد الرجوع من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد العشاء. أما المقصود منه في هذا الموضع باب قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتى تأكل، فيه حديث أبي جحيفة، هي قصة سلمان النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا الحديث أنهم ما رضوا يأكلون حتى يأكل، وأن الأمر يعني أنا كان هذا وهذا، وسبق الكلام على بيانه قبل الدرس الماضي. فإن كان هناك من يعني إن أكل معهم وللذي ينبغى أن يأكلوا، لا سيما وقد قدمه إليهم، فقال الله عن نبي الله إبراهيم قربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ ما قالوا حتى تأكل. وبنحو هذا الفوائد ذكر الحافظ بن حجر في شرح الحديث المذكور 601 المجلد السادس 601 600 تحت حديث 3578. الشاهد منه واضح أنهم ما رضوا يأكلون حتى يأكل صاحب البيت، وأن هذا قد كان من صفة العرب، ومنهم من أكل، والأمر واسع في ذلك. فإذا قدمه إليهم لا ينبغي له أن يمتنعوا، كما حرر ذلك النووي رحمه الله، وأن هذا الامتناع منهم كان عن اجتهاد وعن إكرام لأبي بكر ومحبة الله وإجلال له، وأن سب الوالد لولده ليس جرحا، يعني إذا سب والد ولده ما يقال جرحه أبوه قال عنه كذا، هذا قد يحصل من الوالد لولده، نعم، في حالة غضب، حتى وإن كان من علماء الجرح والتعديل لا يكون جرحا مضرا بالولد إلا إذا عنا به الجرح وأبان مثلا خيانة أو أبان شيئا من ذلك. أما مجرد سبه له، مجرد سبه له في حالة غضب أو إساءة من الولد أو شيء من ذلك لا يكون جرحا. ففيها أهمية إغاظة الشيطان، إذا رأى الإنسان أن الشيطان يستفحل في أمر، العاقل إذا رأى الشيطان يستفحل في أمر، في خصام، في شدة، في قلق، في تفاقم أمور، يهدئ الموضوع كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في حادثة الإفك، إن قالوا نحن فتثاور الحيان الأوس والخزرج، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم. فلا يفاقم الإنسان الأمور في حال اشتدادها، فإن هذا مقصد بطال لقصد الضرر، حال الاشتداد يحصل التهوين والترافق. حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين تغضب مع أهله ما فاقم الأمور، ذهب نامله في المسجد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين ابن عمك؟ قال: ذهب. تبعه المسجد فوجده قد نام نائم مستريح ما بال بالمشاكل التي حصلت بينهم. فجاء ويمسح التراب عن وجهه، قم قم أبا تراب قم أبا تراب، لقب بأبي تراب وإلا كنيته أبو الحسن. شاهد هذا تهدئة الأوضاع عند المشاكل عند التفاقم الأمور، ما يصير يأججها سواء على مستوى الفرد مع أهله أو مع ولده أو مع إخوانه أو ما كذا. التهدئة في حالة الاشتداد مطلوبة لا سيما في مثل أشياء مثل هذه التي ليس لا تتعلق إلا بسوء، يعني بنزغات شيطان. إلهنا بارك الله فيكم.